وبه كانوا يعدلون على من سار على نهجهم ودربهم إلى يوم يبعثون. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. ثم أما بعد، أحبائي في الله، هذه المحاضرة 28 من محاضرات مادة أصول الفقه. نحن اليوم في 26 من شهر رجب لعام 1437 للهجرة، الموافق 4 من شهر مايو لعام 2016 للميلاد. كنا قد بدأنا الحديث في المحاضرة الأخيرة عن الدليل الثالث من أدلة الأحكام الشرعية، والتي يستفاد منها الأحكام الشرعية العملية التفصيلية، ألا وهو الإجماع. وتحدثنا عن تعريف الإجماع، وقلنا بأن جمهور الأصوليين يعرفون الإجماع بأنه اتفاق المجتهدين في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي بتصريح كل منهم بأنه موافق على الحكم. وقلنا بأن هذا الإجماع هو الإجماع الصريح، وقلنا بأن هذا النوع من الإجماع والذي أطال فيه الأصوليون النفس في شرعه والاحتجاج له والتشنيع على المخالفين له، قلنا بأن هذا النوع من الإجماع هو ضرب من الخيال، وإمكانية وقوعه تكاد تكون مستحيلة، بأن إذ كيف يتصور أن يجتمع كل المجتهدين في عصر من العصور على التصريح بالقول في مسألة من المسائل، مع اختلاف العلماء في تقدير نوعية المجتهدين، ثم مع تنائي البلدان وتباعد الأقطار وتفرق العلماء المجتهدون في شتى الأمصار والديار، إلى غير ذلك مما شرحناه سابقا مما يعلم به قطعا، أن هذا النوع من الإجماع وإن حكاه جمهور الأصوليين أن هذا النوع من الإجماع يكاد يجزم بأنه لا يمكن وقوعه. ثم تحدثنا عن أنواع من الإجماعات ذكرها بعض أهل العلم، فبعضهم ذكر أن الإجماع هو الاتفاق على المعلوم بالدين، هو الاتفاق على المعلوم من الدين بالضرورة، وبعضهم قال أن الإجماع هو اتفاق الصحابة دون غيرهم، وبعضهم قال أن الإجماع هو اتفاق من نقل إلينا قولهم من مجتهدي الأمة على حكم من الأحكام دون أن يعلم لهم مخالف، وهذا النوع هو الإجماع الاستقرائي الذي يعرف بالتتبع وباستقراء أقوال المجتهدين. معنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى المبحث الثالث، ألا وهو حجية الإجماع، عندكم في الكتاب في صفحة 181، حجية الإجماع. يقول المؤلف حفظه الله: إذا وقع الإجماع وحصل فهل هو حجة أم لا؟ قال: ذهب الجمهور إلى حجية الإجماع. وهذا الأمر حقيقة علمية، إذ لم يزل العلماء ينصون في كتبهم على أن الإجماع حجة مقطوع بها. يقول ابن حزم رحمه الله: اتفقنا نحن وأكثر المخالفين لنا على أن الإجماع من علماء أهل الإسلام حجة، وحجة مقطوع بها في دين الله عز وجل. ويقول ابن تيمية رحمه الله: أما إجماع الأمة الحادي حجة مقطوع بها. ولو ذهبنا نورد كل أقوال أهل العلم في حجية الإجماع لطال بنا المقال والمقام. ولكن السؤال الذي ينبغي أن نجيب عليه ألا وهو: أي إجماع هذا الذي يتفق العلماء على حجيته؟ إذا السؤال الذي ينبغي أن يسأله كل منا لنفسه: ما هو هذا الإجماع الذي اتفق العلماء على أنه حجة قاطعة في دين الله عز وجل؟ ابتداء نقول أن هناك إجماع لا يكاد العلماء يختلفون عليه، وهو الإجماع على المعلوم من الدين بالضرورة فيما نقلته الأمة كلها عصرا بعد عصر. إذا هناك إجماع يكاد يكون كل علماء الأمة متفقون عليه ولا يكادون يختلفون فيه، ألا وهو الإجماع على المعلوم من الدين بالضرورة فيما نقلته الأمة كلها عصرا بعد عصر. وهذا النوع من الإجماع هو في الحقيقة إجماع على النصوص القطعية من الكتاب والسنة. وكما ذكرنا في المحاضرة السابقة أن هذا النوع من الإجماع بعض أهل العلم لا يعتبر إلا هذا النوع من الإجماع كابن حزم وتبعه الشيخ أحمد شاكر، قالوا أن هذا هو الإجماع المعتبر ولا إجماع غيره. يبقى هذا النوع من الإجماع، الإجماع الذي هو بمعنى الاتفاق على المعلوم من الدين بالضرورة، وهو إجماع في الحقيقة على النصوص القطعية، قطعية الثبوت وقطعية الدلالة من القرآن والسنة ونقلته الأمة كلها عصرا بعد عصر. هذا النوع من الإجماع لا يكاد يعلم مخالف له، وهذا النوع من الإجماع لا شك أنه حجة قاطعة، ومنكره كما سيأتي معنا بإذن الله تبارك وتعالى في حكم منكر الإجماع، سيأتي معنا أن منكر هذا النوع من الإجماع كافر قد خلع ربقة الإسلام من عنقه. أما غير هذا النوع من الإجماع فكل يصرف الإجماع جهة النوع الذي يراه حقا دون غيره. فداود الظاهري مثلا يصرفه إلى إجماع الصحابة. قلنا من قبل إن بعض أهل العلم كداود الظاهري يرى أن الإجماع هو إجماع الصحابة دون غيرهم، فلا إجماع عنده معتبر إلا الإجماع في عصر الصحابة. أما بعد عصر الصحابة من عصور التابعين وأتباعهم إلى يومنا هذا فلا يعتبر أي نوع من الإجماع إلا إجماع الصحابة دون من بعدهم. فداود الظاهري يصرفه إلى إجماع الصحابة، وأكثر الأصوليين يصرفونه إلى الإجماع الصريح اللي هو الإجماع بالمعنى الأصولي المشهور اللي هو اتفاق كل مجتهدي الأمة في عصر من العصور على حكم شرعي بتصريح كل منهم بقوله في هذا الحكم. هذا النوع من الإجماع الصريح هو بالفعل حجة لو كان وقوعه ممكنا، ولكن أن يتأتى هذا وكيف يعلم؟ والإجماع الذي حققنا وقوعه هو إجماع من حفظ قوله من أهل العلم، اللي هو الإجماع الاستقرائي. هذا النوع من الإجماع هو الذي يمكن أن يعلم، وهو الذي يمكن أن يعتبر مع مشقة شديدة في إمكانية العلم بوقوع مثل هذا النوع من الإجماع، لأنه يحتاج إلى تتبع واستقراء وسعة اطلاع قبل أن يحكم على أن هذا الحكم قد وقع عليه الإجماع بالتتبع والاستقراء، فلا يعلم مخالف لهذا الإجماع. يبقى الإجماع المعتبر عندنا نوعين من الإجماعات: الإجماع الذي هو المعلوم من الدين بالضرورة، وهذا لا يكاد أحد من أهل العلم يختلف على أنه حجة قاطعة. والنوع الثاني من الإجماع هو الإجماع أو إجماع من حفظ قوله من أهل العلم، الذي هو الإجماع الاستقرائي. هذين النوعين من الإجماع حجة، والدليل على ذلك من القرآن ومن السنة. من القرآن قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وجه الدلالة أن الله تعالى توعد على مخالفة سبيل المؤمنين، والإجماع من سبيل المؤمنين فلا تجوز مخالفته، فما يتفقون عليه يكون هو سبيلهم قطعا، فيكون هو الواجب للاتباع حتما، أو فيكون هو الواجب الاتباع حتما. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وقوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا ملازم للصفة الأولى، ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع، وقد تكون لما اجتمعت عليه الأمة المحمدية فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقا، وقد تكون لما اجتمعت عليه الأمة المحمدية فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقا، فإنها قد ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ تشريفا لهم وتعظيما لنبيهم صلى الله عليه وسلم. وقد وردت أحاديث صحيحة كثيرة في ذلك، والكلام للحافظ ابن كثير رحمه الله. وقد وردت أحاديث صحيحة كثيرة في ذلك، والذي عول عليه الشافعي رحمه الله هو في الاحتجاج على كون الإجماع حجة تحرم مخالفته هذه الآية الكريمة بعد التروي والفكر الطويل. قال الحافظ ابن كثير: من أحسن الاستنباطات وأقواها. يبقى الشافعي رحمه الله استدل بهذه الآية على حجية الإجماع بقول الله تبارك وتعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين، فما اتفق عليه المؤمنون هو سبيلهم قطعا، ويكون هو الواجب الاتباع حتما. أيضا من أدلة القرآن الكريم على حجية الإجماع، وهذا الأمر غير مذكور عندكم في الكتاب، قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. طب إيه وجه الدلالة في الآية على حجية الإجماع؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وجه الدلالة مفهوم المخالفة، اللي هو عكس عكس منطوق الآية أن المؤمنين ربنا بيقول سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء. طب إذا لم نتنازع واجتمع علماء الأمة المجتهدون على قول في مسألة من المسائل ولم يعلم لهم مخالف في هذه المسألة اللي هو الإجماع الاستقرائي المعتبر عندنا، إذا لم يتنازعوا فدل ذلك على أنه لا يحتاج إلى أن يرد إلى الكتاب والسنة، لأن هذا الاجتماع وعدم التنازع حق لا مرية فيه. ثاني الوجه الدلالة من هذه الآية على حجية الإجماع، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وجه الدلالة أن المؤمنين ممثلين في أهل العلم والاجتهاد، أن المؤمنين إذا لم يتنازعوا بل اجتمعوا فهو حق، إذ لا يحتاج معه أن يرد إلى الكتاب والسنة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الأصول فإن تنازعتم في شيء فردوه وإن اتفقتم فهو حق لا يحتاج أن يرد إلى الكتاب والسنة لأنه حق. فصار في هذه الآية دليل من هذه الناحية على أنهم لو اجتمعوا فاجتماعهم حق لا يحتاج معه إلى أن يتحاكموا إلى الكتاب والسنة، لأنه حق لا ينافي الكتاب والسنة، لا ينافي الكتاب والسنة، ومحال أن تجتمع الأمة على خلاف الحق. يبقى عندنا دليلين من القرآن على حجية الإجماع، آية النساء ويتبع غير سبيل المؤمنين، والآية الثانية الثانية أيضا في سورة النساء فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الأمر الثالث أو الآية الثالثة من القرآن الكريم الدالة على حجية الإجماع وعلى أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، لا تجتمع إلا على الهدى والحق، قول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. طب ايه وجه الدلالة في هذه الآية؟ دي في سورة البقرة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، يبقى عندنا آيتين في سورة النساء وآية في سورة البقرة. وجه الدلالة أن الوسط من كل شيء أعدله، الوسط من كل شيء أعدله، يبقى قول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا. وطالما أن الله تبارك وتعالى قد حكم على مجموع هذه الأمة بالعدول بأنها من العدالة بمكان، فلو اجتمع هؤلاء العدول ممثلين في أهل العلم والاجتهاد والنظر والاستدلال لو اجتمعوا على شيء فإنهم لا يجتمعون على خطأ وهو لازم لعصمتهم. فالوسط من كل شيء أعدله، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة القلم قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، أي قال أعدلهم طريقة وأشدهم إنصافا. فالوسط من كل شيء أعدله، فالله تبارك وتعالى والآية الكريمة جعلت الأمة عدولا في مجموعها فلا تجتمع على خطأ وهو لازم لعصمة هذه الأمة من أن تجتمع على ضلالة أو على غير الحق والهدى. يبقى من القرآن عندنا ثلاث أدلة على حجية الإجماع، من السنة عندنا ثلاثة أحاديث، الحديث الأول لا تجتمع أمتي على ضلالة، حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة المذكور عندكم في صفحة 181 في منتصف الصفحة في رقم 2 حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة. حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة هذه من الأحاديث المختلف، وهذا من الأمانة العلمية، هذه من الأحاديث المختلف في تصحيحها وتضعيفها، وكثير من أهل العلم من المحدثين يضاعفون هذا الحديث. قال النووي في شرح صحيح مسلم: وأما حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة فضعيف. وكذا قال بدر الدين العيني في شرح البخاري، لشرح على البخاري اسمه عمدة القاري في شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني، أيضا في هذا الشرح ضعف هذا الحديث. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص، تلخيص الحبير تخريج أحاديث الرافع الكبير، يقول الحافظ ابن حجر: هو حديث مشهور له طرق كثيرة لا يخلو واحد منها من مقال. يبقى هذا الحديث له طرق كثيرة، بعض هذه الطرق شديدة الضعف، وبعض هذه الطرق ضعفها ليس بشديد، وقد يصحح هذا الحديث بمجموع طرقه، وتعضد الطرق بعضها ببعض. لذا مال بعض المعاصرين كالشيخ الألباني رحمه الله إلى تصحيح مثل هذا الحديث بمجموع الطرق. الحديث للفظ عند الطبراني من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لا يجمع أمتي على ضلالة ويد الله مع الجماعة، حديث في صحيح الجامع الصغير برقم 1848. فالحديث وإن كان في سنده مقال إلا أن معناه صحيح، تشهد له نصوص أخرى، تشهد له طرق أخرى لهذا الحديث، تصلح هذه الطرق لأن ترتقي بهذا الحديث من مرتبة الضعف إلى مرتبة الحسن لغيره. وهناك أيضا أحاديث أخرى يشهد معناها لمعنى مثل هذا الحديث، كالحديث المذكور عندكم في رقم 3 قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. أيضا حديث عمر بن الخطاب، وحديث مش مذكور عندكم في الكتاب، هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، من سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. هذه الأحاديث التي ذكرناها وإن لم تكن متواترة باعتبار آحادها، إلا أن القدر المشترك بينها وهو عصمة الأمة من الخطأ متواتر، والمتواتر المعنوي كالمتواتر اللفظي في إفادة العلم لما يدل عليه. فحديث مثلا: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، هذا الحديث فيه دلالة على أن الأمة لا تضيع الحق، وأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. فكيف إذا أجمعت الأمة، يعني إذا كان بعض الأمة يظل مستمسكا بالحق لا يضرهم من خذلهم، فكيف إذا أجمعت هذه الأمة في عصر من العصور على حكم الأحكام؟ فإن هذا لا شك يقينا ينبئنا بأن هذا هو الحق والهدى، والحق يجب العمل به ولا تجوز مخالفته. يبقى عندنا أدلة من القرآن الكريم وأدلة من السنة النبوية على حجية الإجماع، وقلنا بأن الإجماع المعتبر عندنا نوعين من الإجماع، الإجماع الذي هو بمعنى الاتفاق على المعلوم من الدين بالضرورة، والإجماع الاستقرائي الذي هو إجماع من حفظ قوله لنا من أهل العلم مما لم يعلم لهم مخالف. بعد ذلك ننتقل إلى المبحث الرابع ألا وهو الإجماع السكوتي، اللي في صفحة 182 عندكم في الكتاب. الإجماع السكوتي، لو تذكروا في المحاضرة السابقة قلنا بأن ذكر الإجماع في كتب أهل العلم وفي كتب الفقه يجد أن الفقهاء قد يطلقون الإجماع ويقصدون به أمور، قد يقصدون بهذا الإجماع اتفاق أكثر المجتهدين، وقد يقصدون اتفاق الأئمة الأربعة دون غيرهم، وقد يقصدون الإجماع السكوتي. لذا هنا وجب الحديث عن الإجماع السكوتي، لأنك ستجد ولأنك ستجدين مثل هذا النوع من الإجماع مبثوث ومنتشر في كتب أهل العلم. فما تعريف هذا النوع من الإجماع؟ وما وهل هو حجة ملزمة أم يجوز الخروج عن هذا النوع من الإجماع السكوتي فلا يكون حجة ملزمة للأمة؟ أولا التعريف قال هو أن يصدر القول أو الفعل، أن يصدر القول أو الفعل من بعض المجتهدين ثم يسكت عنه الآخرون بعد العلم به. يبقى بعض المجتهدين بيقول في مسألة بقول إلى يظهر، إذا قوله ثم يسكت عنه الآخرون أي لا يظهر منهم اعتراف وإقرار ولا إنكار، ثم قوله بعد العلم به أي بعد انتشار هذا القول في المجتهدين من أهل ذلك العصر. يبقى لابد أن يكون هذا القول الذي قال به بعض المجتهدين هو مظنة الانتشار والشيوع بين الناس، حتى يصل هذا القول إلى كل المجتهدين في هذا العصر، ولا يقول أحد منهم بقول لا موافق ولا منكر لهذا القول المنقول عن بعض المجتهدين في ذلك العصر. طب هل هذا النوع من الإجماع حجة معتبرة أم ليس بحجة؟ قال اختلف العلماء فيه على قولين. القول الأول أنه يعتبر حجة قطعية وإجماع، قال وبه قال الجمهور، وحقيقة ده مش قول الجمهور، ده قول الحنابلة وأكثر الحنفية. يبقى القول الأول أن الإجماع السكوتي حجة وإجماع ليس هو قول الجمهور كما ذكر المؤلف، إنما هو قول الحنابلة وأكثر الحنفية. والقول الثاني أنه لا يعتبر حجة ولا إجماع، وبه قال داود الظاهري والشافعي في المشهور عنه، وهو قول جمهور الشافعية والمالكية وبعض الحنفية. يبقى جمهور الشافعية وعلى رأسهم الإمام الشافعي في المشهور عنه، وجمهور المالكية وبعض الحنفية على هناك قول ثالث في حجية الإجماع السكوتي، هو أنه لا يعتبر إجماعا لكنه حجة ظنية. يبقى في قول بيقول إن هو إجماع وحجة قطعية، قول تاني بيقول لا إجماع ولا حجة، قول تالت بيقول إن هو ليس بإجماع لكنه حجة ظنية، وهو المروي عن بعض الشافعية وبعض الحنفية. القول الأول اللي هو قول الحنابلة وأكثر الحنفية يعتبرون الإجماع السكوتي حجة قطعية وإجماعا، وحجتهم في ذلك أن السكوت من الآخرين مع العلم به دليل ظاهر على الرضا والإقرار، فيكون كالقول الصادر من الجميع، لأنه الحال كذلك يكون السكوت بيانا لأنه في موضع الحاجة، ويحرم على المجتهد السكوت إذا كان الرأي الذي قيل ونقل له باطلا. يبقى حجتهم إن الأقوال كما أنها تعرف بالتصريح تعرف أيضا بالسكوت، والسكوت علامة على الرضا والإقرار، فنزلوا السكوت منزلة القول الصادر من الجميع، فقالوا إن هذا السكوت يكون كالقول الصادر من الجميع. هذا النوع من الإجماع يستعمله كثيرا صاحب المغني ابن قدامة رحمه الله، اللي ليه اطلاع على المغني لابن قدامة، وهو من كتب الفقه المقارن شرح فيه ابن قدامة رحمه الله مختصر الخرقي، وهو متن من متون المذهب الحنبلي، ثم ذكر الأقوال الأخرى للمذاهب الأخرى غير مذهب الحنبلي في هذا الكتاب، فكان كتابا من كتب الفقه المقارن. كثيرا ما يستعمل ابن قدامة رحمه الله صاحب المغني هذا النوع من الإجماع، ويعتبر حجة في وجوه مخالفيه، فيقول مثلا: ولأن هذه هي فتية فلان وفلان أو قضاء فلان وفلان ولم ينكر فيكون إجماعا، أو لا يعلم له مخالف فيكون إجماعا. كثيرا ما يذكر رحمه الله ابن قدامة هذا النوع من الإجماع، فيقول في مسألة مثلا: هذا قول ابن عمر وابن عباس ولا يعلم له مخالف، فيكون إجماعا، ويقصد الإجماع السكوتي وليس الإجماع الأصولي الصريح ولا الإجماع الاستقرائي، وإنما يقصد الإجماع السكوتي. الفريق الثاني الذين قالوا بأن الإجماع السكوتي لا يعتبر إجماعا ولا يعتبر حجة، قالوا أن السكوت يحتمل أن يكون للموافقة أو الخوف أو المهابة أو التفكر، والمحتمل لا يستدل به. بعبارة أخرى، هذا الفريق وعلى رأسهم الشافعي رحمه الله في المشهور عنه، قالوا بأنه لا ينسب لساكت القول، كما قالت إحدى الأخوات إن السكوت ليس قولا، فالشافعي رحمه الله يعترض على هذا النوع من الإجماع بأنه لا ينسب لساكت القول، إذ لا يجوز أن يقول الساكت ما لم يقله. إذا الوجه الأول عندهم في عدم اعتبار هذا النوع من الإجماع اللي هو الإجماع السكوتي، لا هو إجماع ولا هو حجة عند هذا الفريق، وده كما قلنا ده قول جمهور الشافعية والمالكية وبعض الحنفية. أولا قالوا أنه لا ينسب لساكت القول، إذ لا يجوز أن يقول الساكت ما لم يقله. قالوا أيضا أن السكوت لا يمكن حمله دائما على الموافقة، إذ ربما أن يكون هذا السكوت منشأه أن هذا العالم أو هؤلاء العلماء الساكتين أو الساكتون لم يبلغهم هذا القول أصلا، يعني ربما العالم يسكت عن قول اشتهر في عصره لأنه لم يبلغه هذا القول أصلا، أو بلغه ومنعه مانع من الإنكار، أو بلغه وأنكره ولم يبلغنا إنكاره. يبقى عندنا الثلاث احتمالات هنا، إما أنه لم يبلغه هذا القول أصلا، يبقى سكوته هنا مش معناه أن هو موافق، هذا السكوت لا يمكن أن يحمل دائما على الموافقة، لأن في احتمالات. الاحتمال الأول أنه لم يبلغه هذا القول أصلا، الاحتمال الثاني أنه بلغه ومنعه مانع من الإنكار، الاحتمال الثالث بلغه وأنكره ولم يبلغنا نحن هذا الإنكار. طيب لم يبلغه هذا القول أصلا، هذا أمر وارد، يعني قول قيل في المشرق مثلا، من أدرانا أن هذا القول وصل إلى العالم الذي في بلاد المغرب، فوارد جدا أنه لم يبلغه هذا القول أصلا. الاحتمال الثاني أنه بلغه ومنعه مانع من الإنكار، كالتوقف في الحكم على هذه المسألة حتى البحث والدراسة، أو ظن أو أنه يعتقد أنه لا إنكار في مواضع الاجتهاد، أو منعه الخوف على نفسه إذا صرح بالمخالفة خاصة في الأحكام المتعلقة بالسياسة العامة، أو منعه من الإنكار المهابة للمجتهد الآخر. يبقى قد يكون بلغه هذا القول ومنعه مانع من الإنكار من التوقف أو الخوف أو المهابة أو اعتقاد أنه لا إنكار في موضع الاجتهاد، أو بلغه إنكار غيره فسكت هو ظنا أنه بإنكار هذا المنكر قد حصل البلاغ والإنكار، فسكت ولم يقل قوله في هذه المسألة، وغير ذلك من الاحتمالات التي تمنع العالم من الإنكار على بعض الأقوال التي تنقل إليه. والاحتمال الثالث أنه بلغه وأنكر فعلا، يعني ما فيش مانع منعه من الإنكار، لكن هذا الإنكار يبلغنا نحن. إذا قالوا ومع هذه الاحتمالات وغيرها لا يمكن الجزم بأن السكوت موافقة، وحيث لا دليل على الموافقة فلا اتفاق ولا إجماع، وحيث لا إجماع فلا حجة. ده دليل القول أو دليل الفريق الثاني الذين لا يعتبرون هذا النوع من الإجماع، لا هو إجماع ولا هو حجة من حجج الشرع. الراجح والله أعلم في هذه المسألة أن الإجماع السكوتي ليس بحجة وليس بإجماع، كما قال الشافعي رحمه الله في المشهور عنه أنه لا ينسب لساكت قول. فالإجماع السكوتي ليس بحجة وليس بإجماع، لأنه في الحقيقة ما هو إلا رأي جماعة من الفقهاء محصورة بعدد يسير محدود، ومثل هذا لا يصلح أن يكون دينا يحجر على الأمة بعدهم خلافه، ويكون حجة ملزمة للأمة إلى يوم القيامة. يبقى هذا الإجماع السكوتي في حقيقته ما هو إلا رأي بعض الفقهاء، وسكوت الآخرين عن هذا القول يدخله الاحتمال، والاحتمال والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، فلا يصح أن يحمل السكوت دائما على الموافقة. فالإجماع السكوتي في حقيقته ما هو إلا رأي جماعة من الفقهاء، ومثل هذا لا يصلح أن يكون دينا يحجر على الأمة بعدهم خلافه، ويكون ملزمة للأمة إلى يوم القيامة. هنا في بس تنبيه أن بعض الفقهاء خص هذا النوع من الإجماع اللي هو الإجماع السكوتي يعني بالصحابة دون غيرهم أو دون من بعدهم. يعني قالوا أن الإجماع السكوتي حجة في حق الصحابة فقط دون من بعدهم، قالوا لأن منصبهم الشريف لا يقتضي السكوت في موضع المخالفة مع سهولة حصر أقوالهم ومعرفة من صرح منهم بالمخالفة. لكن أيضا هذا القول يدخل عليه بعض الإشكالات، اللي هو قول إن الإجماع السكوتي يكون معتبرا إذا كان من الصحابة دون من بعدهم، يدخل عليه ما يدخل على من اعتبر أن الإجماع هو إجماع الصحابة دون من بعدهم كداود الظاهري رحمه الله، يدخل عليه أن الصحابة انتشروا في الأمصار وفي البلدان، منهم من ذهب إلى الكوفة ومنهم من ذهب إلى الشام ومنهم من ذهب إلى مكة، تفرقوا في ومنهم من ذهب إلى مصر وإلى بلاد المغرب وغيرها من الأمصار. فصعوبة أن يصل إلينا أو أن نضمن وصول هذا القول من بعض المجتهدين إلى كل الصحابة وقد تفرقوا في الأمصار والبلدان، فربما لم يبلغهم هذا القول أصلا أو بلغهم ومنعهم مانع من الإنكار. يعني هيطرأ عليه ما يطرأ الإجماع السكوتي بصفة عامة. لذا قلنا إن الراجح في هذه المسألة إن الإجماع السكوتي ليس بحجة وليس بإجماع، والعلم عند الله تبارك وتعالى. في هنا بقى مسألة مهمة جدا في الإجماع لم يذكرها عندكم المؤلف، وهي مسألة كثيرة وشديدة الارتباط بواقعنا المعاصر، ألا وهي مسألة حكم منكر الإجماع أو حكم من أنكر أمرا مجمعا عليه. هل هو كافر أم فاسق أم ليس بكافر وليس بفاسق؟ حينما نقول ما حكم منكر الإجماع أو ما حكم من أنكر أمرا مجمعا عليه، ينبغي أن نسأل أنفسنا سؤالا قبل أن نجيب على السؤال الأول: ما هو نوع الإجماع الذي يفترض إنكاره؟ لأننا في إجماعات أنواع، في الإجماع الصريح، في الإجماع الاستقرائي، في الإجماع اللي هو على المعلوم من الدين بالضرورة، في الإجماع السكوتي. يبقى لازم الأول نحدد الإجماع المنكر أو الإجماع الذي يفترض إنكاره حتى نعطي كل نوع من الإجماع حقه في من أنكره. لو أردنا بالإجماع أنه الاتفاق على المعلوم من الدين بالضرورة، فهذا لا شك أن منكره كافر قد خلع ربقة الإسلام من عنقه وفارق جماعة المسلمين وسلك غير سبيل جميعهم. ثاني، لو نقصد بالإجماع الذي أنكره واحد من الناس، لو نقصد بهذا الإجماع والاتفاق على المعلوم من الدين بالضرورة، فهذا منكره كافر قد خلع ربقة الإسلام من عنقه وفارق جماعة المسلمين وسلك غير سبيل جميعهم. لأن هذا النوع من الإجماع قطعي، ومنكره في الحقيقة هو منكر للنصوص القطعية من الكتاب والسنة، فهو في الحقيقة منكر للشرع، لأن هذا النوع من الإجماع هو إجماع على الأدلة القطعية الثبوت القطعية الدلالة. ثاني، منكر هذا النوع من الإجماع هو في الحقيقة منكر للشرع، لأن هذا النوع من الإجماع اللي هو الإجماع على المعلوم من الدين بالضرورة، هذا النوع من الإجماع هو إجماع على الأدلة القطعية الثبوت القطعية الدلالة. يقول الغزالي في المنخول، هو أبو حامد الغزالي رحمه الله، أبو حامد الغزالي رحمه الله بيقول في المنخول في علم الأصول: فإن قيل هل تكفرون خارق الإجماع؟ قلنا لا، لأن النزاع قد كثر في أصل الإجماع لأهل الإسلام، والفقهاء إذا أطلقوا التكفير لخارق الإجماع أرادوا به إجماعا يستند إلى أصل مقطوع به من نص أو خبر متواتر، والفقهاء إذا أطلقوا التكفير لخارق الإجماع أرادوا به إجماعا يستند إلى أصل مقطوع به من نص أو خبر متواتر. يعني لو مثلا إن إنسان أنكر حد السرقة بخلاف إنسان أنكر حد الرجم. ليه؟ حد السرقة ثابت بنص قطعي من الكتاب الحكيم، فهو من المعلوم من الدين بالضرورة. عشان كده الغزالي كما ذكرنا عنه يقول: والفقهاء إذا أطلقوا التكفير لخارق الإجماع أرادوا به إجماعا يستند إلى أصل مقطوع به من نص أو خبر متواتر. فآية السرقة قطعية الثبوت، وأحاديث الرجل ظنية الثبوت، أحاديث أحاد، فلا يتساوى منكر هذا بمنكر ذلك. يبقى ينبغي فنفرق بين الذي هو بمعنى الاتفاق على النصوص القطعية من الكتاب والسنة، فمنكره كافر قد خلع رقة الإسلام من عنقه وفارق جماعة المسلمين بهذا الإنكار، أو مثلا من أنكر الحجاب، الذي ينكر الحجاب للمرأة المسلمة. لا شك أن الحجاب بالنسبة للمرأة المسلمة هو من المعلوم من الدين بالضرورة، فالذي ينكر أصل وجوب الحجاب هذا يكون قد منكرا لهذه النصوص القطعية من الكتاب ومن السنة. فمن أنكر حد السرقة أو أنكر الحجاب مثلا أو أنكر وجوب الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم للنجاة من الخلود الأبدي في النار، فهذا لا شك أنه منكر للمعلوم من الدين بالضرورة. فهذا المنكر أو الذي ينكر هذا النوع من الإجماع يكون قد خلع ربقة الإسلام من عنقه. لكن ينبغي حتى لا يتوسع البعض في مسائل التكفير أن نتيقن في الأمر أولا من أن هذا الأمر هو من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، ثم إن قولنا أن منكر المعلوم بالضرورة كافر إنما نقصد به كفر النوع لا كفر العين، نقصد به كفر النوع لا كفر العين، بمعنى أن هذا الشخص المعين الذي أنكر مثلا حد السرقة، أو الذي أنكر الحجاب، أو الذي أنكر وجوب الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم للنجاة من الخلود الأبدي في النار، هذا الشخص بعينه هل هو كافر أم لا؟ هذه مسألة تحتاج إلى وجود شروط وانتفاء موانع. إنما نحن نتكلم عن كفر النوع لا كفر العين. لذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: إن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع. يدلك على ذلك مثلا أن الإمام أحمد لم يكفر خلفاء المسلمين الذين قالوا بأن القرآن مخلوق كالواثق والمأمون والمعتصم، مع أن القول بخلق القرآن كفر صريح، أجمع علماء أهل السنة على كفر من قال بأن القرآن مخلوق، ومع ذلك لم يكفر الإمام أحمد الخلفاء الذين عذبوه ليجبروا القول بأن القرآن مخلوق اتباعا للمعتزلة في ذلك. لماذا لم يكفرهم الإمام أحمد؟ لأنه عندهم معذورون إما بالجهل أو إما بنوع تأويل، يعني دخل عليهم شبهة أو تأويل في مثل هذا الأمر. لذا أهل العلم المحققون يفرقون ما بين التكفير المطلق أو تكفير النوع وتكفير المعين، وأيضا يفرقون ما بين التفسيق المطلق وتفسيق النوع وتفسيق المعين. فالتكفير المطلق أو التفسيق المطلق لا يستلزم تكفير المعين أو تفسيق المعين حتى توجد الشروط وتنتفي الموانع. فتاني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: إن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع. يعني في بعض الناس بيتوهم أن بعض أهل العلم حينما يقولون أن من ينكر المعلوم من الدين بالضرورة أو النصوص القطعية فهو كافر، على طول بيطلق القول ده على المعينين، لا، ويتوسع في التكفير، فيكفر الناس هكذا دون أن يتحقق من توفر شروط التكفير وانتفاء موانعه. وشروط التكفير وموانع تعلم في كتب العقيدة وأصول الدين فلتراجع هناك. لكن احنا هنا إجمالا بنقول إن الإجماع الذي هو بمعنى الاتفاق على المعلوم من الدين بالضرورة منكره كافر كفر نوع لا كفر عين، قد خلع رفقة الإسلام من عنقه وفارق جماعة المسلمين وسلك غير سبيل جميعهم، لأن هذا النوع من الإجماع قطعي. طيب، لو نقصد بالإجماع الذي يفترض إنكاره هو الإجماع الأصولي الصريح اللي هو اتفاق جميع المجتهدين في عصر من العصور على حكم من الأحكام بأن يصرح كل منهم بقوله في هذا الحكم، هذا النوع من الإجماع اللي هو الإجماع الأصولي الصريح لا يكفر منكره، بل ولا يفسق ولا يضلل. لأنه مختلف في إمكانية تحققه ووقوعه. الإجماع الأصولي الصريح لا يكفر منكره، بل ولا يفسق ولا يضلل، لأنه مختلف في إمكانية تحققه ووقوعه. وقد سبق قول أحمد رحمه الله: من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا وهو لا يدري. وسبق إنكار الشافعي على مدعي هذا النوع من الإجماع، والإجماع الأصولي الصريح. عايز الكلام ده يرجع في المحاضرة السابقة، إنكار الإمام أحمد والإمام الشافعي على وقوع مثل هذا النوع من الإجماع، هو الإجماع الأصولي الصريح. أيضا أنكره أئمة الأعلام كابن حزم وداود الظاهري والشوكاني، وأنكره من يمين أبو زهرة، الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله. كل هؤلاء أنكروا وقوع أو إمكانية وقوع مثل هذا النوع من الإجماع، هو الإجماع الأصول الصريح. أيضا ممن أنكره الشيخ أحمد شاكر القاضي الشرعي، وسبق نقل كلامه حينما علق على مذهب ابن حزم في أنه لا إجماع عنده معتبر إلا الإجماع على المعلوم الديني بالضرورة. فقال، وقد ذكرنا قوله من قبل، قال: هذا الذي ذهب إليه المؤلف، اللي هو ابن حزم يعني، هو الحق في معنى الإجماع والاحتجاج به، وهو بعينه المعلوم من الدين بالضرورة. وأما الإجماع الذي يدعيه الأصوليون فلا يتصور وقوعه ولا يكون أبدا، وما هو إلا خيال. فتخيلوا كده، عندنا ابن حزم وداود الظاهري والشوكاني ومن المعاصرين القاضي الشرعي أحمد شاكر وأبو زهرة رحم الله الجميع، كلهم ينكرون مثل هذا النوع من الإجماع الأصولي الصريح، وأنكره من قبلهم الإمام أحمد والشافعي رحمهم الله. فيليق بنا أن نكفر أو نفسق مثل هؤلاء الأئمة الأعلام؟ فهذا لا يكون بحال. يبقى الإجماع الأصولي الصريح لا يكفر منكره، بل ولا يفسق ولا يضلل، لأنه مختلف في إمكانية تحققه ووقوعه. طيب لو نقصد بالإجماع الإجماع الاستقرائي، اللي هو يعرف بالتتبع والاستقراء، اللي هو اتفاق من نقل إلينا قولهم من المجتهدين في عصر من العصور على قول: ولا نعلم فيما نقل لنا من أهل العلم لهم مخالف، أو فيما حفظ لنا من أقوال أهل العلم مخالف لهؤلاء. ده اسمه الإجماع الاستقرائي. إيه حكم منكر هذا النوع من الإجماع؟ منكر هذا النوع من الإجماع أيضا لا يكفر، لأن هذا النوع من الإجماع مبني على التتبع والاستقراء، وقد يكون هناك مخالف ونحن لا ندري. وقد ادعى كثير من أهل العلم الإجماع في كثير من المسائل، ولم يزل اللاحق من العلماء يستدرك على السابق في دعواه مثل هذه الإجماعات. لذا فإن الإجماع الاستقرائي ظني وليس بقطعي. إذا الإجماع الاستقرائي ليس كالإجماع على المعلوم من الدين بالضرورة، الإجماع على المعلوم من الدين بالضرورة ده إجماع قطعي، فمنكره كافر. أما الإجماع الاستقرائي فهو إجماع ظني، لأنه نقول لا نعلم مخالف في هذه المسألة فيما نقل إلينا أو فيما حفظ لنا قولهم من أهل العلم. فهذا النوع الذي ما هو مبني على التتبع والاستقراء لا يكفر منكره، لأنه قد يكون هناك مخالف ونحن لا ندري. فالشبهة هنا منعت من تكفير منكر هذا النوع من الإجماع الاستقرائي. قالوا أيضا لأنه في هذه الحال هو ينكر أو هو منكر لطريق ثبوت الشرع وليس بمن الشرع نفسه. يعني الذي ينكر بعض المسائل التي وقع عليها الإجماع الاستقرائي، كالذي مثلا ينكر حد الردة، أو الذي ينكر حد الرجم، أو الذي ينكر مثلا حرمة زواج المسلمة من الكتابي زي الترابي مثلا، حسن الترابي اللي هو من السودان كان بينكر حرمة زواج المسلمة من الكتابي ويجيز أن تتزوج المسلمة من النصراني أو اليهودي. هذه المسائل هل من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة التي يعلمها العامة والخاصة والتي دلت عليها النصوص القطعية من الكتاب والسنة؟ لا، هذه المسائل علمت بالإجماع الاستقرائي، تتبعنا واستقرأنا أقوال العلماء المجتهدون من المفسرين والفقهاء والمحدثين، فوجدنا فيما حفظ لنا قوله من أهل العلم أنه لا نعلم مخالف في ثبوت حد الرجم أو في ثبوت حد الردة أو في حرمة زواج المسلم من الكتاب. هذا النوع من الإجماع الاستقرائي منكره لا يكفر، لأنه منكر لطريق ثبوت الشرع وليس بمنكر للشرع نفسه، وما بينكرش النص نفسه لكن هو بينكر طريق ثبوت النص. يعني مثلا حديث من بدل دينه فاقتلوه، انعقد الإجماع على قتل المرتد. طب هذا الإجماع انعقد على ايه؟ على نص ظني الثبوت اللي هو حديث الآحاد من بدل دينه فاقتلوه، حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فالذي ينكر حد الردة هو لا ينكر الشرع نفسه، وإنما ينكر طريق ثبوت الشرع، فهو لا يعتبر مثلا خبر الآحاد في ثبوت الحدود، فهو ينكر طريق ثبوت الشرع ولا ينكر الشرع نفسه، وفارق جدا بين المسألتين. عشان كده لو ان انسان مثلا انكر حديث الذبابة، اذا سقطت الذبابة في اناء احدكم فليغمسها وليشرب الاناء او ما في الاناء، فإن في أحد جناحيها داء وفي الآخر دواء. أو من ينكر حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم، أو من ينكر حديث رضاع الكبير، مثل هذه الأحاديث الذين ينكرونها هم لا ينكرون الشرع نفسه، لا ينكرون الشرع نفسه، وإنما ينكرون طريقة ثبوت مثل هذه الأحاديث، فيقولون أن هذه أحاديث أحاد، والحديث الأحاد يفيد الظن بخلاف الحديث المتواتر الذي يفيد القطع، وما كان ظنية الثبوت لا يعول عليه، أو لا يستفاد منه مثلا في إقامة الحدود أو في إثبات العقائد مثلا. فمثل هذه المسائل الذي ينكرها هو لا ينكر الشرع نفسه، وإنما ينكر طريق ثبوت الشرع. عشان كده الجويني إمام الحرمين رحمه الله يقول في البرهان: والقول الضابط فيه أن من أنكر طريقا في ثبوت الشرع لم يكفر، ومن اعترف بكون الشيء من الشرع ثم أنكره كان منكرا للشرع، وإنكار جزئه كإنكار كله. يبقى الجويني رحمه الله بيفرق، بيضع ضابط في التكفير، ان من انكر طريقا في ثبوت الشرع لم يكفر. واحد انكر مثلا اثبات العقائد بحديث الاحاد، او انكر اثبات الحدود بحديث الاحاد، فانكر الرجم وانكر الردة مثلا، هنا بينكر ايه؟ هو لا ينكر ما ثبت عنده في الشرع، انما هو ينكر طريقة ثبوت مثل هذه الاحكام بهذه الطريقة. عشان كده الجويني قال: والقول الضابط فيه ان من انكر طريقا في ثبوت الشرع لم يكفر. تعرفين عامل زي ايه؟ زي انكار مثلا الظاهرية للقياس، هم بينكروا اثبات الشرع بهذه الطريقة، بطريقة القياس، فعندهم القياس لا يثبت شرعا. بعض الناس عندهم شبهة حول أحاديث الآحاد، فبينكر بعض الأحكام المترتبة على حديث الآحاد. وأحاديث الآحاد كما نعلم أحاديث ضمنية الثبوت، فهي في الثبوت كالقرآن وكالسنة المتواترة. فلأجل الشبهة في أحاديث الآحاد منع أهل العلم من تكفير منكر خبر الواحد، وإن كان بعض أهل العلم كفر، لكن جمهور العلماء على عدم تكفير منكر خبر الواحد. قالوا: لأنه في هذه الحال أنكر طريق ثبوت الشرع ولم ينكر الشرع نفسه. أيضا هنا في الإجماع الاستقرائي نقول بمثل هذا القول أن الإجماع الاستقرائي لا يكفر منكره، لأنه مبني على التتبع والاستقراء. طب هل يفسق منكر الإجماع الاستقرائي أو خارقه أم لا؟ يعني لو عندنا مسألة من المسائل مثلا كحد الرجل، بالتتبع والاستقراء وجدنا أنه لا مخالفة بين أهل العلم على وجوب رجم الزاني المحصن بشروطه، ثم جاء إنسان فأنكر حد الرجم، قلنا أنه لا يكفر، لكن هل يفسق؟ هناك تفصيل. قالوا: إن ثبت وجود المخالف بالتتبع والاستقراء فلا يفسق ولا يضلل. إن ثبت وجود المخالف بالتتبع والاستقراء فلا تفسيق ولا تضليل ولا تبديع. كمثلا الإجماع المنقول على أن طلاق الثلاث في المجلس الواحد يقع طلاقا دائنا، نقل الإجماع على ذلك. ظهم فسق شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم حينما قال بأن طلاق الثلاث في المجلس الواحد لا يقع إلا طلاقا واحدا رجعيا ولا يقع طلاقا دائنا. قالوا إنهم مخالفوا الإجماع، ومخالف مثل هذا النوع من الإجماع فاسق أو ضال، ففسقوا شيخ الإسلام ابن تيمية وفسقوا ابن القيم رحمه الله. نشوف هنا هذا الإجماع الاستقرائي: إن ثبت وجود المخالف بالتتبع والاستقراء، يعني في حد من الفقهاء قال بأن الطلاق الثلاث في المجلس الواحد يقع طلاقا واحدا رجعيا، لو قال بذلك بعض أهل العلم فلا إجماع، وبالتالي لا تفسيق ولا تضليل، فنجد أنه قد ثبت المخالف. قال النووي في شرح صحيح مسلم: وقال طاووس وبعض أهل الظاهر لا يقع بذلك إلا واحدة، لو قال لامرأتي أنت طالق ثلاثا في مجلس واحد. قال النووي في شرح مسلم: وقال طاووس وبعض أهل الظاهر لا يقع بذلك إلا واحدة، وهو رواية عن الحجاج بن أرطأ ومحمد بن إسحاق رحمهم الله. إذا هنا في مخالف ولا فيش مخالف بالتتبع والاستقراء؟ في مخالف، وبالتالي لا يحكم على من قال بقولهم بتفسيق ولا تضليل. إذا إن ثبت وجود المخالف بالتتبع والاستقراء لا يفسق هذا المخالف ولا يضلل، إن لم يثبت وجود المخالف فيفسق ويضلل منكره. خلاص، زي مثلا اللي بينكر حد الرجم أو اللي بينكر حد التتبع والاستقراء لن نجد مخالفا بين أهل العلم من أهل السنة والجماعة على وجوب قتل المرتد ووجوب الرجم للزاني المحصن، فمن خالف في ذلك وأنكر فهو فاسق ضال، لكن لا يكفر لأنه في هذه الحال منكر لطريق ثبوت الشرع وليس بمنكر للشرع نفسه. وسبق نقل كلام الجويني رحمه الله في البرهان. طيب، يبقى خلاصة هذه المسألة في حكم منكر الإجماع أو حكم منكر الأمر المجمع عليه، أنه لو كان المقصود بالإجماع والاتفاق على المعلوم من الدين بالضرورة فهذا منكره كافر كفر نوع لا كفر عين، قد خلع رقة الإسلام من عنقه وفارق جماعة المسلمين، لأن هذا نوع من الإجماع القطعي. وإن كان المقصود بالإجماع والإجماع الأصولي الصريح فلا يكفر منكره، بل ولا يفسق ولا يضلل، لأنه مختلف في إمكانية وقوعه وتحققه. وإن كان المقصود بالإجماع هو الإجماع الاستقرائي فلا يكفر منكره، لأنه في هذه الحال منكر لثبوت الشرع بمثل هذه الطريقة وليس هو بمنكر للشرع نفسه. طب هل يفسق منكر أو خارق الإجماع الاستقرائي أم لا؟ قلنا بالتفصيل، إن ثبت وجود المخالف بالتتبع والاستقراء فلا يفسق ولا يضلل، إن لم يثبت وجود المخالف فيفسق ويضلل هذا الإجماع، لكن مع الضابط العام الذي ذكرناه أن هذا التفسيق والتضليل والتكفير إنما هو للنوع لا للعين، فلا يستلزم أو لا يلزم من التكفير والتفسيق أي تكفير وتفسيق النوع تكفير وتفسيق العين حتى توجد الشروط وتنتفي الموانع. هذا ما يسر الله تبارك وتعالى القول فيه في المسائل المتعلقة بالإجماع، وإن كان هناك في مسائل مهمة جدا في الإجماع، نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا وقتا في نهاية المحاضرات الأخيرة أن نسترجع ما فاتنا من مثل هذه المسائل المهمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا الأمور وأن يجعل ما قلناه في موازين حسناتنا يوم أن نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ولقاؤنا إن شاء الله في الأسبوع القادم عن القياس، نسأل الله لنا ولكم طول العمر مع حسن العمل، وجزاكم الله خيرا.